أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفصيل المحقق القمي في حجية الظهور، حيث ذكر أن الظهور حجة في حق المقصود بالإفهام، ولا حجية للظهور في حق غير المقصود بالإفهام. وذكر السيد الشهيد مناقشة المشهور لكلام المحقق القمي، واعترض على هذه المناقشة بأنها غير كافية ولا تتناسب مع ما تقدم من أن حجية الظهور من باب الكشف النوعي وليس من باب حجية تعبدية. وتصدى سيد الشهيد لتفنيد كلام المحقق القمي بأن قال أن المناشئ التي يمكن أن يخالف المتكلم بسببها ظاهر كلامه، أو التي يحتمل أن يخالف المتكلم بسببها ظاهر كلامه، هي مناشئ خمسة. المنشأ الأول احتمال كون المتكلم متسترا، يعني قاصدا للإجمال والإهمال. الاحتمال الثاني أن يكون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة. والثالث احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة غفل عنها السامع. والرابع احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام. والرابع والخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكن لم ينقلها. وأجاب السيد الشهيد على هذه المناشئ الخمسة بأنه يمكن نفي كل منشأ منها. لا، كما سنقرأ إن شاء الله ليس واحدا، وإنما منشأان هناك اختلاف بينهما. قال رحمه الله: ومن هنا نقول، إلى هنا وصلنا في التطبيقين، إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. طبعا بعض هذه الأمور كما سينبه سيد الشهيد تصلح منشأ للشك سواء للمقصود أو غير المقصود، ولكن بعض هذه الأمور لا يكون إلا منشأ لمن؟ لغير المقصود. الأول لا يصلح للمقصود كما ذكرنا يوم السبت، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، فغرضه الإهمال أو الإجمال، يعني هو غرضه التستر بالمقصود. الثاني احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة، هذا مشترك بين المقصود وغير المقصود، مثلا هذا مشترك.
الأول
هو مختص بغير المقصود بالإفهام، وأما المقصود بالإفهام لا يحتمل ذلك. لا، لأنه مقصود بالإفهام. أنت إذا كنت تقصد أن تفهم شخص لا معنى لأن تخبئ عنه، لا معنى لأن تهمل أو تجمل في حقه. الثالث احتمال كون المتكلم معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع، هذا مشترك أو مختص؟ الثالث مشترك. الرابع احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه، هذا مختص، مختص بغير المقصود بالإفهام. لاحظتم هنا ماذا؟ هناك قرينة لها دلالة خاصة يفهمها شخص ولا يفهمها آخر، المقصود بالإفهام، يعني أنا الشيخ حسين هو المقصود بالنسبة لي وأنت غير مقصود. وعليكم السلام ورحمة الله، لاحظتم كيف؟ فأنا هناك مسألة يفهمها الشيخ حسين وأنت لا تعرفها، أنا أعتمد عليها لأجل مخالفة ظاهر كلامي. الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع، لاحظتم؟ في الرابع لم يلتفت إليها كل سامع، إنما التفت إليها خصوص المقصود بالإفهام. في الرابع القرينة موجودة ولكن لا يلتفت إليها، لا يفهمها إلا المقصود. أما في الخامس لا، هناك قرينة متصلة أي سامع يلتفت إليها ولكنه لم ينقلها، ولكن السامع لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب، يعني طريقة التعبير، هذا المقصود به لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم. لحن الخطاب يعني سياقه، أسلوب إلقائه، ما شاكل ذلك ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا، يعني السياق، طريقة الإلقاء، تقسيمات الوجه أثناء الإلقاء، الحالة النفسية الظاهرة خلال الإلقاء، أن الإنسان منفعل أو غير منفعل، هذه أمور قراءة متصلة لأنه ليست لفظية. والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه لأنه مناف لكونه مقصودا بالإفهام، وكذلك الاحتمال الرابع لأنه أيضا مقصود بالإفهام. إذا أنا شيخ غسان من قصده أن يفهمني نكتة معينة أو شيئا معين، لا يأتي ويستخدم قيود ماذا لا أستطيع أن أفهمها أنا.
الاحتمال الأول مش رابع،
الاحتمال الأول مختص والاحتمال الرابع مختص. نعم. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد. أعم هذا، هون يا أخواننا نوقف شوية. تارة نتكلم عن المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وثانيا نتكلم عن السامع للكلام. الاحتمال الخامس ما هو؟ أن يسمع قرينة متصلة غير لفظية، أليس كذلك؟ هذا الخامس. هذه القرينة المتصلة غير لفظية هذه يمكن أن تحتمل في حق الشخص الذي لا يسمع الخطاب، لا يكون في مجلس الخطاب، سواء كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام، لاحظتم؟ فهذه إنما تأتي بمن؟ بالنسبة إلى من؟ بالنسبة لسامع بعيد، شخص يسمع ولا يشاهد مثلا، أو شخص يسمع ويشاهد من بعيد فلا يستطيع أن يميز بعض القرائن، يأتي هذا الاحتمال. أو بالنسبة لشخص ماذا لم يكن موجودا في مجلس الخطاب وإنما نقل إليه الكلام، واضح؟ أما بالنسبة للشخص المتواجد سواء كان موجود مقصود أو غير مقصود، هذا الاحتمال غير موجود، واضح؟ في مجلس الخطاب يعني موجود مباشرة، ألا الشخص صنع عم يحكي وعم يسمع أنا وأنت والشيخ، هو قاصدك لك أنت أو قاصد لي أنا مثلا، والشيخ حسن عارف المسألة، هو عم محيط بكل شو، بكل القرائن، إذا يريد أن يخالف ظاهر كلامه من خلال تقسيمات وجهه، من خلال حركة يده، والشيخ حسن يراها وأنا أراها وأنت تراها، فلا فرق بين كوننا مقصودين أو غير مقصودين. نعم الشيخ مصطفى غير موجود لا يستطيع أن يعرف هذه القرائن، لا هذه ذهبنا إلى الاحتمال الرابع، القرينة الخاصة. الاحتمال الخامس ليس قرينة خاصة وإنما قرينة متصلة غير لفظية، سمعها كل سامع ولكن لم ينقلها، رآها كل موجود في مجلس الخطاب ولكن لم ينقلها. وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة. يعني حتى نصل إلى حجية الظهور لابد أن ننفي الاحتمالات الخمسة، لاحظتم؟ ونفيها لا يكون عن طريقة أصول عقلائية كما يظهر، أصول عقلائية كالتعبدية أو تعبدية كما يظهر من المشهور، لا، لأن الأصول العقلائية أصول تعتمد على حيثية الكشف، بل هذه الاحتمالات الخمسة إنما تنفى من خلال أصول لها حيثية كشف، واضح؟ حيثية كشف عن مراد المتكلم يعني، وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول، احتمال الإهمال والإجمال، فيقول سيد شهيد: فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه. ومش هذا المتكلم الذي يتكلم معي الآن، نوع المتكلمين، خروجهم من حالة الصمت إلى حالة التكلم، ظاهره أنهم يريدون أن يوضحوا مرادهم من خلال هذا الكلام. هذا هو معنى هذا الاحتمال، واضح؟ واضح كيف؟ نوع المتكلمين، لا هذا المتكلم الخاص، ظاهر حالهم عندما يتصدون للكلام في موضوع من الموضوعات أنهم يريدون تفهيم مرادهم حول هذا الموضوع بكلامهم، لأنهم يريدون الإهمال والإجمال. هذه حيثية الكشف، عندما نشك نتمسك بها، نقول أليس هذا ظاهر حال المتكلمين، نتمسك بها ونمضي. وأما الاحتمال الثاني، ماذا هو الاحتمال الثاني؟ احتمال وجود قرينة منفصلة، احتمال الاعتماد على قرينة منفصلة. فينفى بظهور حاله، حال المتكلم، في أن ما يقوله يريده. شو يعني ما يقول؟ إطلاق يعني لا، أي أنه في مقام تفهيم مراده بهذا الكلام، لا بكلام يأتي، ولو لا بمجموع كلام بعضه يأتي الآن وبعضه يأتي بعد سنين، واضح؟ هذا هو المراد بها، بشخص هذا الكلام. وأما الاحتمال الثالث، احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون معتمدا على قرينة غفل عنها السامع، فهذا منفي بأصالة عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع، وهو ما أبرزه المفصل المحقق القمي، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي. المتكلم العرفي يعني يا أخوان نوع المتكلم، في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري على وفق أساليب التعبير العام، لا أنه يستخدم ألغاز وأمور خاصة، لا لا، ظاهر حال نوع المتكلمين باللغة العربية أن يستخدموا اللغة العربية في تفهيم مراداتهم، لا أن يستخدموا، لا أن يضمنوها اللغة الأردية أو اللغة الآذرية، لا. طبعا هذا قلنا بأن هناك تأمل من قبل السيد الهاشمي عند هذه النقطة، ذكره في الأضواء. مفاد هذا التأمل ما هو؟ أنه قد يشكك في وجود هكذا ظهور، وإنما ظاهر حال المتكلم أن يستخدم أي وسيلة لتفهيم مراده، لا أن يستخدم خصوص الوسائل المتعارفة. واضح إن شاء الله؟ نعم، مثل ما ذكرنا يوم السبت يمكن أن يجاب عما ذكره السيد رحمة الله عليه السيد الهاشمي، أنه ماذا؟ أن هذا في بالنسبة إلى غير الأئمة عليهم السلام. أما الأئمة عليهم السلام فنفس تصديهم لمنصب الإمامة وتصديهم للناس أجمعين، فإنه المناسب له وظاهر حالهم حينئذ أن يستخدموا الأدوات العرفية التي من شأنه أن يفهمها الكل، لأنهم أئمة لفئة دون فئة. وأما الاحتمال الخامس، عفوا، فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا. ليش يقول ولو ضمنا؟ لأن هذه الشهادة من قبل الناقل ليست مدلول مطابق لما ينقله، وإنما الناقل ينقل بالمدلول المطابقي المضمون الذي تحدث به المتكلم، وينقل بالمدلول الالتزامي أنه نقل كل شيء. فإذا بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فعلا فيما يرتبط بالتفصيل الأول، وهو تفصيل المحقق القبلي. التفصيل الثاني في باب حجية الظهور، التفصيل الثاني حسب الحلقة الثالثة يعني، هو ما ينسب إلى أبي المعالي الكلباسي رحمة الله تعالى عليه، وهو من السابقين نحو ما عن زمن شيخ الأنصاري. وفي الحقيقة هذا التفصيل يمكن رده إلى تفصيلين، حتى الموجود في الكتاب يمكن رده إلى تفصيلين اثنين: اعتبار الظن بالوفاق في حجية الظهور، واعتبار عدم الظن بالخلاف في حجية الظهور. الآن نضرب مثالا يتضح به أصل المطلب، ثم نذهب لنذكر ما يمكن أن يستدل به على هذا التفصيل. الآن إذا قلت الشيخ مصطفى شيخنا سأغيب غدا، جيد، وبيني وبين الشيخ مصطفى ارتباطان: الأول الدرس، والثاني ارتباط للحديث في موضوع خاص. فبقولي سأغيب غدا ماذا؟ لا يعرف الشيخ مصطفى أنني سأغيب عن كلا الالتزامين معه، أم أنني سأغيب عن واحد من الالتزامين معه. ولكنه ماذا يصنع؟ أن يحتمل أن يكون غيابي عن واحد من الالتزامين، الدرس لا سمح الله، أو ذاك الالتزام، صحيح؟ ولكن ماذا يصنع الشيخ مصطفى؟ يقول ظاهر كلامه أنه قال سأغيب غدا، وحذف المتعلق، وحذف المتعلق ظاهر في إرادة العموم.
إن استغيب عن كل شيء.
نعم. حذف المتعلق الغياب، ما قلت له عن الدرس عن كذا، هذا ظاهر في العموم. أليس كذلك؟ المفصل، خلينا مع التفصيل الأول. ماذا يقول؟ يقول لا. ليس الأمر هكذا دائما، وإنما تارة يحصل من كلامي الذي قلته للشيخ مصطفى عندما قلت لك سأجيب غدا ظن فعلي بأنني أريد العموم، وثانية لا يحصل ظن فعلي بأنني أريد العموم، وإنما هو قل ما أدري ماذا قال هذا، ما فهمت عليه. حطه. يقول المفصل الظهور إنما يكون حجة مع حصول ظن فعلي بظهور كلام المتكلم في الكشف عن المراد. أما إذا صار عندي العرف يفهم الظهور، وأما أنا شخصيا ما صار عندي ظن، لاحظتم؟ أنا بقيت مردد لأنه ذكر عبارة ضبابية، فلا يكون الظهور حجة. وإذا أردت مثالا على ذلك أوضح حتى يتضح هذا التفصيل أكثر،
الآن إذا كنت أنا أجري معاملة مع السيد علي والمعاملة على 10,000 برميل من النفط، حتى أجري المعاملة بيني وبين السيد لابد أن لا تكون معاملة ماذا؟ غرارية، صحيح؟
صحيح.
وإلا إذا كانت غرارية نهى النبي عن بيع غرار. ولكن ماذا حصل؟ قال لي السيد علي أنا أعطيك 10,000 برميل على حساب بلدتنا، جيد؟ فأنا لم يحصل عندي ظن من خلال ما قاله على حساب بلدتنا، أنا ما صار عندي ظن فعلي بأن ظاهر كلامه هو المقدار المحدد، وإنما أنا على مستواي الشخصي بقيت متردد. ففي هذه الحالة ماذا يقول لي العرف؟ يقول لي أنت لا تعمل بظاهر كلامه، لا تحضر له الفلوس قبل أن تعرف بالدقة ما هو مراده، أليس كذلك؟ صحيح؟ لك شو لدي على حسب بلدتنا؟ بركي أنا أصحح الثلاث قاضي مش بربل وبرملان، إن شاء الله يكونوا أرقص بلتر، بلتر واحد كل برميل هو 10,000 لتر، صحيح؟ فصاحب هذا التفصيل ماذا يقول؟ عندما نقول يعتبر الظن بالوفاق، فالفقير لا يمكنه بمجرد قراءة الرواية وحصول ظهور نوعي وظن نوعي بمراد المتكلم، يعني النوع العرف يظن بمراد المتكلم من خلال هذا الكلام، هذا لا يكفي، بل لا بد أنه يحصل الظهور النوعي ويحصل لديه ظن شخصي بمراد المتكلم،
يعني ظن
فعلي. واضح؟ لأنه يا أخوان كما سيأتي كما يأتي معكم إن شاء الله في دروس الخارج أنه الكشف النوعي عبارة عن ماذا؟ عن كشف تقديري، يعني أنا أقول الآن مثلا الظهور كاشف نوعي عن مراد المتكلم، ما معنى أنه كاشف نوعي؟ يعني أنا إذا استظهرت أنا عندي حالة ظن نوعي، عندي كشف نوعي عن مراد المتكلم؟ أنا الموجود عندي ليس كشفا نوعيا، أنا العرف عنده كشف، وأما أنا بالفعل ما عندي ظهور، ما عندي ظن، لاحظتم؟ واضح كيف؟ وهذا بنفسه في خبر الواحد قد يكون أوضح في خبر الواحد. الآن عندما نقول فلان ثقة، جيد؟ وخبر الثقة يورث الظن بالصدور، أليس كذلك؟ يورث الظن بالصدور عند من؟ عند كل واحد سمع خبر الثقة؟ لا، يعني الآن فلان ثقة، ولكن الشيخ محمد يعرف بأن فلان هذا كثير المزاح، الشيخ حسين يعرف بأن فلان هذا مثلا لا تركن إليه نفسه، الشيخ مصطفى يعرف بأن فلان هذا مثلا صاحب فكرة معينة، صاحب رأي معين، فكري معين. أما السيد علي فلا، يراه جيدا كذا. جيد؟ عندما نقول خبر الثقة أو الوثاقة تورث الظن بصدور ما نقله الثقة، يعني أورث الظن عندكم عند المشايخ الثلاثة، ما أورث الظن عند السيد علي، أورث الظن، ولكن إذا نظرنا إلى نوع المخاطبين فإن نوع المخاطبين يقول كون الشخص لا يكذب وضابط هذا يورث الظن، وإن لم يورث الظن لأحد الناس. واضح يا أخوان؟ هذا شو بعبر عنه؟ أنه مورث للظن النوعي دون الظن الشخصي. واضح؟ ولذلك يقولون الوثاقة أو خبر الثقة كاشف النوعي عن صدور الكلام. مثلا نأتي إلى الظهور، صاحب هذا التفصيل يقول أنت عندما تقول الظهور حجة، الظهور كاشف، الظهور هذا قد يورث الظن والكشف عن مراد المتكلم بنظر النوع، إلا أنه قد لا يورث ذلك عندك كشخص. حسنا، والعبرة بالظهور في ماذا؟ في أن يحصل عندك علاوة على هذا الظهور النوعي أو بغض النظر عن هذا الظهور النوعي ظن لديك بمراد المتكلم. واضح كيف؟
ولكن إذا كان بالعكس، أنا عندي ظن بفعليكم ولكن أقول
نعم، العبرة بظنك الفعلي على رأيي. نعم، واضح إن شاء الله. فإذا يا أخوان هذا معنى اعتبار الظن بالوتار، يعني في كل مورد مورد حتى تأخذ بالظهور لا بد أن يحصل عندك ظن فعلي بأن هذا الكلام كاشف عن مراد المتكلم. واضح؟ هذا بالنسبة للنحو الأول من التفصيل. أما النحو الثاني من التفصيل فهو مخفف. هل أشرح لكم هذه النقطة أنه ما الفرق بين الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف؟ الظن بالوفاق يعني يعتبر أن يحصل عندي أنا كقارئ كسامع ظن فعلي بأن هذا الكلام كاشف عن مراد المتكلم. أما عدم الظن بالخلاف، أنا لا أحتاج ظن فعلي بأن الكلام كاشف عن مراد المتكلم، وإنما الذي أحتاجه هو شيء واحد، أن لا يكون هناك قرينة أو مناسبة تشكل أمارة ظنية معاكسة لما يذكره المتكلم. أذكر لكم هذا المثال الآن بالنسبة لنفس المثال بيني وبين استئناف. أنا ماذا قال لي؟ قال أسلمك 10,000 برميل من النفط على حساب بلدتنا في البرميل. هنا أنا لا أقول أنه يعتبر حصول ظن بمراد المتكلم من خلال ظاهر كلامي، لا، أنا أتكلم عن شيء آخر. هنا أقول المعتبر أن لا يكون هناك أمارة تنافي الظن النوعي، تنافي الكشف النوعي. يعني عندما قال السيد علي هذه على حساب بلدتنا، نحن لا نشترط الظن الفعلي، ولكن هذه على حساب بلدتنا هذه تشكل منشأ للظن بخلاف ما يقوله المتكلم. يعني العرف عندما لو قال السيد علي هكذا أسلمك 10,000 برميل، العرف ماذا كان يفهم النوع؟ أنه 10,000 برميل متعارف، صحيح؟ فكلامه ظاهر عند النوع واضح. ولكن عندما أردف كلامه بقوله على حساب بلدتنا، هذه شو؟ هذه لا تشكل قرينة قطعية، لأن حساب بلدتهم قد يكون هو بنفسه ماذا؟ ما هو متعارض، صح أم لا؟ ولكن هذا القول على حساب بلدتنا يشكل عند السامع أو المخاطب أمارة معاكسة، فبيقول لعل لديهم حساب خاص. فماذا صار عندي؟ صار عندي منشأ. لماذا؟ لأن مراده مخالف لظاهر كلامي، منشأ ظني لكون مراده مخالفا لظاهر كلامي. واضح؟ يعني لأنه قال على حساب بلدتنا، شو صرت أنا؟ صرت أنا متردد، أحتمل كثيرا أو أظن أن قوله على حساب بلدتنا ماذا؟ قرينة عكسية على خلاف الظهور.
بس
ليس قطعا،
لأن إذا كان الشيء المتعارف على الورق أمون الورق ما كان يغني.
لا قد يكون للتوضيح ليس قطعا جدا محكما واضح. فيقول هذا مع وجود قرينة أو مناسبة، نحن واحد يفكر قرينة يعني شيء قطعي، مناسبة تفيد الظن بخلاف ما هو الظاهر لا تثبت الحجة. واضح؟ تمام؟ هذا أصل التفصيل. الآن ما هو الشاهد والدليل على هذا التفصيل؟ طبعا الدليل هو واحد يا إخوان، بس من أين الظن بيطلق الحكم حلو على الظن؟ ما هو الدليل على هذا التفصيل؟
في الحقيقة إذا ترجع إلى رسائل المحقق الكلباسي لا تجد ماذا دليلا، وإنما تصدى الأعلام على طريقة المحقق القمي، تصدى الأعلام لماذا؟ لتشييد دليل على كلام المحقق الكلباسي. الموجود هنا في الحلقة يمكن أن ينتزع منه الدليل، يعني سيد شيد ما ذكر دليل بشكل جلي وواضح، ولكن يمكن أن ينتزع انتزاعا. ما يمكن أن يذكر كدليل؟ نعتمد ما بينه المحقق النائيني والميرزا علي الإيرواني والمحقق الأصفهاني، هؤلاء الأعلام الثلاثة عندهم بيان لدليل يقرب من بعضه البعض. هلا إيه؟ لا لا ما تبنوا، ردوا عليه بس بينوا له دليل شيدوه بعدين ردوا عليه. يمكن أن يكون هذا الدليل مؤلف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى مقدمة واضحة، ما هي؟ أن العقلاء لا يأخذون بالظهور من باب التعبد، وإنما يأخذون به من باب حصول الظن بمراد المتكلم أو الاطمئنان بمراد المتكلم. إذا واضح المقدمة الأولى ما فيها نقاش، واضحة. العقلاء لا يأخذون بالظهور من باب التعبد، وإنما من باب أن ظاهر الكلام يفيد الظن بأنه مراد المتكلم أو الاطمئنان بأنه مراد المتكلم. نعم، يعني حجيته من باب الكاشفية لا من باب التعبد. المقدمة الثانية أن إذا رجعنا إلى حياة العقلاء فلا نجدهم يعملون بظاهر كلام الأدباء الظرفاء. هذه الأساسية عنده، لا يعملون بظاهر كلام الأدباء الظرفاء الذين يكثر منهم الكنايات والاستعارات والمجازات مع إخفائهم للقرائن. صح؟ الآن العقلاء إذا أتيت إلى شعر مثلا المتنبي، وإن كان شعر المتنبي لا واضح، إذا أتيت إلى شعر ابن الرومي هذا الشاعر المعروف بالترميز، فإن العقلاء لا يعملون بظاهر كلام ابن الرومي. ليه؟ لأنه يكثر الاعتماد على الكنايات والاستعارات والمجازات ولا يذكر القرائن، لأن الشعر مبني على الإغماض والاختصار وما شاكل ذلك. يقول لك لما لا يعملون؟ لأن كونه شاعر وأديب ظريف ويعتمد على قرائن خفية يشكل عندهم منشأ ظني لعدم إرادته ظاهر كلامه. صح؟ وكذا الحال لا يعملون، هي بيستشهد فيها المحقق النائيني، لا يعملون بظاهر كلام شخص يكثر المزاح. شخص دائما أنت عندما تلتقي به يمزح ويضحك يمزح ويضحك، لا يعملون بظاهر كلامه. ليه؟ لأنهم يرون أن هناك منشأ ظني على أنه هم لا يقطعون بأنه يخالف ظاهر كلامي، ولكن يرون بأن هناك منشأ ظني على خلاف ظاهري. لا خليها بالمزاح، أن هذا يا أخي يكثر المزح. واضح؟ فإذا المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أننا راجعنا سيرة العقلاء ورأيناهم أنهم لا يرون كلام الأديب الظريف كاشفا عن مراده. لأن كونه أديبا ظريفا يشكل منشأ ظنيا لعدم الكشف عن المراد، وكذا الحال بالنسبة لكثير الهزل والمزاح. هذه المقدمة كم؟ الثانية. المقدمة الثالثة أن سيرة العقلاء يا إخوان هي دليل واحد، مش إنه عندي 10,000 سيرة للعقلاء، أنا سيرة العقلاء في باب الظهور هي دليل واحد، سيرة واحدة. سيرة العقلاء في باب الخبر سيرة واحدة، صح؟ فهذا التوقف يكشف عن أن العقلاء لا يعملون بظاهر كلام الأديب، أو لا يعلمون بظاهر كلام كثير المزاح. لما؟ لأنه إما لا يحصل لديهم ظن بالوفاق، وإما يحصل لديهم عدم ظن بالخلاف. فهذا يكشف عن أن العقلاء يعتبرون في حجية الظهور الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف. واضح الدليل أم لا؟ إذا خلاصة هذا الدليل ما هو؟
هكذا نقول، ثلاث مقدمات بشكل سريع. المقدمة الأولى، العقلاء يعملون بالظهور من باب الكشف لا من باب التعبد. المقدمة الثانية، بمراجعة سيرة العقلاء نراهم يتوقفون في العمل بظاهر كلام الأديب كثير الاستعمالات المجازية الخالية عن قرينة. المقدمة الثالثة ما هي؟ أن سيرة العقلاء في باب الظهور دليل واحد وسيرة واحدة، فتوقفهم، هذه المهمة، يكشف توقفهم عن العمل الظاهر في هذه الموارد، يكشف عن أنهم يعتبرون في الأخذ بالظاهر الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف. إذا أردت مثال أكثر وضوحا من الأديب الظريف أو كثير المزاح، الآن الأشعار التي يذكرها علماء، بعض علماء ممن لهم مثلا مشرب عرفاني، علماء الشيعة حتما جزما بتان، يتحدثون عن العنقاء وعن الخمر وعن وعن وعن. نعمل بظاهر هذا الكلام بنقول فلان قال كذا فهو كذا، أو بعض العلماء الآخرين من غير هؤلاء العرفاء، حتى العرفاء في كلامهم العادي نفس الشيء، مش لازم تعمل بظاهر كلامه. إذن عم تمسك فيه المحقق في الكلام، عم يقول يا عمي ما هو اللي يتكلمون بكلام عربي، صح أم لا؟ ومع ذلك نحن لا نعمل بظاهر كلامه. أنت شوف راجع السيد الخوئي رحمة الله عليه في الموسوعة في باب النجاسات، في نجاسة الكافر، فبعد أن عدد كل النجاسات يعدد مثلا ويقول وأما القول بوحدة الوجود، سيد الخوئي يقول وأما ما ذكره صدر الدين يعني صدر المتألهين فإنا لا نفهمه. هكذا يقول فإن كان قصده كذا فكذا، وإن كان قصده كذا فكذا، مع أنه كان عابدا عالما على ظاهر الشريعة فتوقف بالعمل بظاهر كلامه. نحن نريد الآن تشييد فكرة المحقق الكلباسي في الأذهان، أنه ليش توقف عن العمل بظاهر كلامه؟ لأن هناك منشأ ظني على الخلاف، أن الرجل على ظاهر التشيع وعلى ظاهر الإيمان وعلى ظاهر التقوى، ظاهر كلامه أنه وحدة الوجود والموجود وما أدري ما هذا الكلام، لا نعمل به. ليه؟ لوجود منشأ ظني على الخلاف، والعقلاء لا يعملون في مولد فيه منشأ ظني على الخلاف، أو لأن العقلاء يشترطون في العمل أن تظن بمراد المتكلم فعلا، وأنت مع وجود هكذا قرائن لا تظن بمراد المتكلم فعلا. ومثال أخير نختم به، هناك بعض الكتابات للعلامة شرف الدين، يعني كل هذه الأمثلة واقعية، نكتة التفصيل، مش إنه جاي محقق الكلباسي رئة معه أو مش رئة معه في أجعل من المفصل، لا، هناك نكتة واضحة ونكتة لطيفة. السيد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه عنده بعض الكتب، عنده كتاب إحقاق الحق، أنه إذا تقرأ في هذا الكتاب تجد فيه مديحا لبعض من مثلا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيره، مديح ومديح بدرجات عالية، على طريقة بعض الإخوة اليوم في هذا الزمن بيطلع سكر في الدنيا أدري كذا وكذا وكذا وكذا، في العرض الثاني طبعا أنك لا تأخذ بظاهر كلامي. ليش لا تأخذ بظاهر كلامي؟ العقلاء يأخذون بظاهر كلام الشيخ شرف الدين، يقولون يعني الشيخ شرف الدين بعد التسجيل أقول لكم بعض العبائر يقصد جدا هذا الكلام، لا أقل أنهم يظنون بالخلاف، فإذا كانوا يظنون بالخلاف فيقولون العقلاء يتوقفون عن العمل بالظاهر في مورد الظن بالخلاف. واضح إن شاء الله. ومن هذا الباب أتى المحقق الكلباسي وقال حتى تعمل بالظهور، عندك واحد من خيارين يشبه بطول بعض يشبه على بعض، إما أنه لا بد من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم من خلال هذه الألفاظ، وإما أنه لا أقل الدرجة الثانية أنه ماذا؟ أن لا يكون عندك ظن بعدم إرادته لما هو ظاهر هذه الألفاظ. وعلى هذا الأساس يفصل المحقق الكلباسي بين حالة الظن بالوفاق فيكون الظهور حجة، وعدم الظن بالوفاق فلا يكون حجة، أو بين حالة حصول ظن بالخلاف فلا يكون الظهور حجة، وحالة عدم حصول ظن بالخلاف فيكون الظهور حجة. واضح إن شاء الله. هذا فعلا تمام الكلام في أصل ما ذكره المحقق الكلباسي. غدا إن شاء الله تعالى نطبق عبارته وأصل العبارة، ونبين كيف يمكن انتزاع الدليل الذي ذكره الأعلام من ظاهر عبارته، ونبين جواب الشيخ الأعظم وجماعة من العلماء على تفصيل المحقق الكلباسي، ونبين اعتراض السيد الشهيد على هذا الجواب، والجواب الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.